اتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من ربكم من قبل أن يأتيكم العذاب بغتة وأنتم لا تشعرون واتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من ربكم من قبل أن يأتيكم العذاب بغتة وأنتم لا تشعرون أن تقول نفس يا حسرة على ما فرطت في جنب الله وإن كنت لمن الساخرين
يا زهراء بسم الله الرحمن الرحيم سلام على قائم آل محمد سلام عليكم حديث الساعة حديث زهرائي بحسب التوقيت المحلي لمنطقة الظهور الحلقة 28 إمامنا الصادق صلوات الله عليه يقول لسدير الصيرفي يا سدير إلزم بيتك وكن حلسا من أحلاسه واسكن ما سكن الليل والنهار فإذا بلغك أن السفياني قد خرج فارحل إلينا ولو على رجلك والباقر صلوات الله وسلامه عليه قالها لأبي خالد الكابولي وهو يحدثه عن خروج قوم بالمشرق أما إني لو أدركت ذلك لاستبقيت نفسي لصاحب هذا الأمر قائم آل محمد سأبقى على قارعة الطريق حتى تنقطع الأنفاس أودع المغادرين وأستقبل القادمين على أمل أن تعود ونلتقي دين القرود الجزء 15 لا زال الكلام في المرجعية الخرائية الخائنة إنها المرجعية الشيعية العليا المعاصرة، المرجعية السيستانية، مرجعية الخراء والخيانة. هذا العنوان مستقا من الحقائق التي بينتها لكم ولا زلت أبينها، مع أنني في مقام الإيجاز والاختصار ولست في مقام التطويل. التطويل مر في برامجي السابقة. وصلت معكم فيما تقدم من حلقات هذا البرنامج إلى العلاقة بين السيستاني والحشد الشعبي، يعني الحشد الإيراني. تسلسلت في الكلام حتى وصلت معكم إلى وقائع اللعبة السيستانية، قطعا برعاية أمريكية وإسرائيلية عبر الأمم المتحدة. خمسة عشر سبعة 2024 تم تعيين ممثل للأمين العام للأمم المتحدة، ممثل جديد في العراق، الدكتور محمد الحسان، عماني عربي عماني من سلطنة عمان. متى تم التعيين؟ 15/7/2024، بعد أن بدأت إسرائيل في عملية التشطيب لمشروعها إعادة صياغة الشرق الأوسط. لما وصلنا إلى مستوى التشطيب، الإنهاءات، تم تغيير ممثل الأمين العام للأمم المتحدة، وكما بينت لكم إنه رسول يحمل الرسائل الإسرائيلية إلى السيستاني وإلى سياسيي المنطقة الخضراء. وهذا الأمر ما هو بسر، يعرفه كثيرون. إذن 15/7/2024 تم تعيين ممثل جديد للأمين العام للأمم المتحدة في العراق. بعد 84 يوما، 7/10/2024، القناة الإسرائيلية 14، وكانت الأحداث قد تسجرت وتمت الاغتيالات الكبيرة في لبنان، فخرجت هذه القناة إلى الناس بديكور يشتمل على لوحة فيها العديد من الصور، إنهم قادة المقاومة في الخط الإيراني. رجاء اعرضوا لنا الصورة. هذه هي الصورة، وتلاحظون أنها تبدأ بصورة السيستاني، وهذا يوحي بمدى عداوة إسرائيل مع السيستاني ومدى أهميته. رجاء اتركوا الصورة على الشاشة. تلاحظون أن الخامنئي وضع في آخر اللوحة. أنا أسألكم، هل الرجل الأخطر بالنسبة لإسرائيل الخامنئي أم السيستاني؟ أنتم ماذا تقولون؟ اعتذار القناة الإسرائيلية من أن الصور كانت بطريقة فوضوية، هذا الكلام ليس صحيحا. هذه الصور تم اختيارها وانتقاؤها بدقة عالية جدا، وتم ترتيبها كذلك، ووضعوا السيستانية في أول القائمة كي يشعروا المتلقي بأن السيستانية عدو كبير لإسرائيل. من يصدق هذا؟ على الأقل من يصدق هذا في النجف؟ فإن النجف، أتحدث عن حوزة النجف، عن كبارهم وحتى عن صغارهم يعرفون مدى العلاقة فيما بين السيستاني والأمريكان. العلاقة مع الأمريكان تعني العلاقة مع الإسرائيليين، هذا أمر لا يخفى على أحد. ولذا فإن ممثل الأمين العام للأمم المتحدة، لا أتحدث عن محمد الحسان ولا أتحدث عن بلاس خاط، أنا أتحدث عن جميع الذين عينوا في العراق بهذا العنوان، بعنوان ممثل للأمين العام للأمم المتحدة في العراق. هؤلاء كلهم كانوا رسلا يحملون الرسائل من إسرائيل إلى السيستاني وإلى حكومة المنطقة الخضراء. من البداية منذ 2003 للميلاد، دققوا النظر في كل دول العالم. حينما يكون هناك ممثل للأمين العام للأمم المتحدة لا قيمة له، لا تأثير له، بينما في العراق ممثل الأمين العام للأمم المتحدة له منزلة عالية ويتدخل في كثير من الأمور التي لا حق له قانونيا أن يتدخل فيها، وكلمته مسموعة. لماذا؟ لأنه في الحقيقة ما هو بممثل للأمين العام للأمم المتحدة، هذا يمثل إسرائيل، يمثل الدولة الأقوى في المنطقة، يمثل الدولة التي تتحكم الولايات المتحدة في العراق بكل شيء من أجلها، فمرد الأمور في الآخر إليهم، إلى الإسرائيليين. هذه هي الحقيقة المقشرة. فعرض صورة السيستاني بهذا الشكل في القناة الإسرائيلية هو جزء من مخطط تتوالى خطواته شيئا فشيئا. بعد 28 يوما من عرض صورة السيستاني على القناة الإسرائيلية 4/11/2024 زار محمد الحسان ممثل الأمين العام للأمم المتحدة، زار السيستانية في النجف وأوصل إليه ما يجب عليه أن يقوم به، أوصل إليه الرسائل. وكانت زيارة ناجحة وموفقة بقياسات ممثل الأمين العام للأمم المتحدة. هذا ما كان واضحا من خلال المؤتمر الذي عقده وتكلم فيه بالقرب من بيت السيستاني، وكذلك ما ظهر واضحا على ما تم نشره على الموقع الإلكتروني الرسمي للسيستاني. وبيان السيستاني كان واضحا، كان اللقاء ناجحا، وكان السيستاني مستجيبا لما طلب منه، والأمر الأساسي الذي طلب منه هو ما يرتبط بحصر السلاح بيد الدولة بشكل واضح. الكلام يرتبط بالحشد الإيراني وبالفصائل المتفرعة عن، والتي هي جزء لا يتجزأ من، بغض النظر عن كل كلام يقال. فهذه هي الحقيقة من الآخر. فلما صدر بيان السيستاني بهذا المضمون ظهر إلى العلن في الأجواء التي تتصل بالسيستاني، ظهر إلى العلن الرفض الإيراني، الرفض من قادة إيران من داخل إيران، والرفض من قادة الحشد الشعبي ومن جنوده من أفراده، والرفض من كثير من العراقيين الذين قالوا من أن الأمور تجري في المنطقة ضد الشيعة عموما، فكيف يتخذ السيستاني هذا الموقف؟ هذا موقف السيستاني من الأول، بعد أن صدرت الفتوى التي أعلنها عبد المهدي الكربلائي وتكون الحشد الإيراني وبانت قوته وبان تأثيره على أرض الواقع. منذ تلك اللحظة السيستاني اتخذ قراره بتفكيك الحشد الإيراني بأي طريقة بأي أسلوب. فما بالكم وهم الأمريكان والإسرائيليون يطلبون من السيستاني أن يبادر بالعمل بهذا الاتجاه وهم معه العراقيون المرة الأولى قرأوا الساحة قراءة صحيحة. كما قلت لكم في الحلقة الماضية، لا أدري هل نزل الوحي عليهم، هل تفتق النبوغ والذكاء، أم أنها تأثيرات برامج قناة القمر. حقيقة إنني أضع هذه الاحتمالات، لا أستطيع أن أقول من أن الأمر يعود إلى تأثير برامج قناة القمر، هذا الاحتمال موجود على أي حال. فسودت الدنيا بعيني السيستاني، المعلومات وصلت إليه من أن الناس تتحدث في المقاهي، في البيوت، في الدوائر، في كل مكان، في المساجد والحسينيات، عن هذا الموقف الخائب والسيء والخائن. أقول للعراقيين: السيستاني خائن من أول لحظة من لحظات مرجعيته، لقد خان الذين نصبوه في المرجعية، خان أولاد الخوئي، خانهم خيانة علنية، اتفقوا معه على شيء وغدر بهم من البدايات، هذا هو ديدنه. ومنذ 2003 والسيستاني سادر وسائر في طريق الخيانة، إنها خيانة لشيعة العراق وخيانة لشيعة إيران، وهو إيراني، وخيانة للتشيع بشكل عام، وخيانة للبلد الذي يعيش فيه، خيانة للعراق كدولة كوطن. خيانته واضحة جدا. السبب في ذلك هو أنه لا يعبأ بشيء إلا بما يرتبط بمصلحته الشخصية، والتي تتمثل في توريث مرجعيته لولده محمد رضا. فكل الأمور تقاس وفقا لهذا المقياس. المقياس عنده وصول المرجعية من عنده بعد موته إلى ولده محمد رضا، فما يوافق هذا الأمر يؤيده علنا سرا، وما يخالف هذا الأمر يرفضه علنا سرا، وإن كان في أغلب الأحيان يتعامل بخفاء وسرية وبأسلوب مخاتلة خبيث جدا. نذهب إلى فاصل.
اللهم إني أسألك باسمك يا حنان يا منان يا ديان يا برهان يا سلطان يا رضوان يا غفران يا سبحان يا مستعان يا ذا المن والبيان سبحانك يا لا الغاف يا يا من تواضع كل شيء لعظمته، يا من استسلم كل شيء لقدرته، يا من ذل كل شيء لعزته، يا من خضع كل شيء لهيبته، يا من انقاد كل شيء من خشيته، يا من تشققت الجبال من مخافته، يا من قامت السماوات بأمره، يا من استقرت الأرضون بإذنه، يا من يسبح الرعد بحمده، يا من لا يعتدي على أهل مملكته. سبحانك يا الغفور.
وماذا بعد؟ بعد هذه المقدمة إليكم ملخص الحكاية، ثم سأسردها لكم بشكل نقاط ووثائق. ملخص الحكاية: لما أحس السيستاني من أن الأوضاع لا تتحرك كما يريد، فإن العراقيين قد قرأوا الموضوع قراءة صحيحة، وها هم ما بين لائم ومستفهم وساب ولاعن للسيستاني على موقفه هذا. إذن ماذا سيفعل السيستاني وهو الرجل الخواف الجبان إلى أبعد الحدود؟ لابد أن يرقع الأمر. فجاء الترقيع بزيارة لمحمد الحسان مرة ثانية بعد 38 يوما من الزيارة الأولى التي كانت ناجحة وموفقة بحسب رؤية الطرفين. فبعد 38 يوما بالضبط جاء ممثل الأمين العام للأمم المتحدة إلى النجف. هم أشاعوا، ليس بشكل رسمي، وإنما أشاعوا من خلال القنوات التي يستعملونها لإشاعة ما يريدون. أشاعوا من خلال وسائل التواصل الاجتماعي وغير ذلك، أشاعوا من أن غدا سيزور ممثل الأمين العام للأمم المتحدة سيزور السيستاني، ولذا هذا الخبر خرج على القنوات الفضائية من أن محمد الحسان سيزور، زار المرجع السيستاني زيارة ثانية. بحسب المعتاد الذي يزور السيستاني يعقد مؤتمرا إعلاميا في مكان مهيئ قريب من بيت السيستاني، ولكن الرجل لم يقم بذلك، وإنما كان مؤتمره مع محافظ النجف في بناية المحافظة، في بناية محافظة النجف. وهذا الأمر طبلوا له من أن بيت السيستاني منعه أن يقوم بمؤتمره في المكان المهيئ للمؤتمرات الإعلامية قرب بيت السيستاني، وهذا كذب، إنما هي إشاعات. الرجل حينما جاء إلى النجف جاء بزيارة مرتبة، رتبت لأجل ترقيع ما استطاع العراقيون أن يكتشفوه من دناءة موقف السيستاني. فهذه زيارة ترقيعية باعتبار أنه سافر إلى نيويورك إلى هيئة الأمم المتحدة ورجع بعد ذلك. أنا لا أريد أن أحكي قصة حياته، لا شأن لي به. فالزيارة لم تكن للسيستاني، وهذا ما سيتضح لنا من خلال الوثائق، من خلال الوثائق. الزيارة كانت لولده محمد رضا، وهي رتبت بهذه الطريقة، رتبت بهذه الطريقة حتى لا يعقد مؤتمر إعلامي قرب بيت السيستاني كي يقال من أنهم منعوا ممثل الأمين العام للأمم المتحدة. منعوه لماذا؟ لأن السيستاني رفض مقابلته. أساسا الرجل لم يأتي لمقابلة السيستاني، وهذا ما سيصرح به هو، ولكن هكذا أشاعوا في الوسط الشيعي، وقالوا من أن السيستاني رفض مقابلته لأنه رفض رسائله. كيف رفض رسائله وهو في المرة السابقة أوصل الرسائل وكانت الزيارة ناجحة وموفقة بحسب تصريح الطرفين، بحسب موقف الطرفين من تلك الزيارة؟ والسيستاني قد أصدر بيانه وطالب بحصر السلاح بيد الدولة، وهذه الكلمة معروفة في الأوساط السياسية والشعبية العراقية. المراد من ذلك حل الحشد. لا يقولون لكم من أن الحشد انتمى إلى القوات المسلحة بقانون، هذا كلام لا معنى له. الحشد الإيراني لا زال حشدا مستقلا، وهذا القانون وهذا الكلام إنما هو لذر الرماد في العيون كما يقولون. وهذا الكلام عن حصر السلاح بيد الدولة إنه يقصد الحشد بنحو مباشر. أما الفصائل المسلحة فهي جزء لا يتجزأ من الحشد. هذا كلام الحقيقة بعيدا عن الترهات التي يتفوه بها المحللون السياسيون والإعلاميون في الفضائيات العراقية. هذا الكلام هو الحقيقة من الآخر. فأثاروا أكاذيبهم التي هي مصداق واضح من مصادق الأحداث المصطنعة. كنت أحدثكم عن الدوامات الشيطانية التي تصنع لنا مع كل مرجع يبدأ دوامته الشيطانية من تحت الصفر. تنتهي دوامة محسن الحكيم، تبدأ دوامة الخوئي، تنتهي دوامة الخوء تبدأ دوامة السيستان، والتي لا زال الشيعة يتخبطون في داخلها. فهناك الأوهام وهناك الأحداث غير الحقيقية المصطنعة، وهذا مثال من الأمثلة. محمد الحسان لم يأتي إلى النجف لزيارة السيستاني في السفرة الثانية، الزيارة الثانية إلى النجف رتبت لأجل ترقيع ما أثير في الأوساط الشيعية العراقية من كلام حول دناءة وخسة موقف السيستاني، وصنعوا هذه الأكاذيب وأطلقوها في الوسط الشيعي من أن السيستاني رفض مقابلة محمد الحسان لأنه رفض مقترحاته، وهذا كذب. المقترحات والرسائل بل هي أوامر وصلت إلى السيستاني، والسيستاني استجاب لها وأصدر بيانه وانتهى كل شيء، ولكنهم يضحكون على الشيعة. وهذا الحال مستمر منذ بداية الدوامة الشيطانية السيستانية، منذ بداية مرجعيته وإلى هذه اللحظة، ولن تنتهي هذه الدوامة إلا بموته، وبعد ذلك تبدأ الشيعة بدوامة شيطانية جديدة مع مرجع جديد، لأن المرجع الجديد سيبدأ من الصفر. إذا كانت المرجعية لمحمد رضا السيستاني من بعد أبيه، وهذا هو الذي يبدو من خلال قراءة الواقع ومن خلال المقدمات المتوفرة على الأرض، فحتى هو سيبدأ من الصفر بدوامة شيطانية جديدة، لأنه لا يريد أن يتحمل مساوئ مرجعية أبي. سيبدأ من الصفر مدعيا من أنه لم يكن راضيا عما جرى أيام مرجعية أبي، سيقول هذا بشكل سري مفتعل، وهو يسرب تسريبا للناس من أن بعض الأشخاص فضحوا سره بهذه الطريقة. هذه ألاعيب المراجع وألاعيب المعممين التي نعرفها، وأنا شخصيا أعرفها بدقة متناهية. هذا هو ملخص الحكاية. سندخل في التفاصيل التي تشتمل على الوثائق. الزيارة الثانية للنجف لمحمد الحسان كانت في 12/12/2024 للميلاد، بعد 38 يوما من زيارته الأولى التي كانت بتاريخ 4/11/2024. سأعرض لكم فيديو قصير لإحدى القنوات، وهي تشرح على شريط الأخبار وتتحدث عن مؤتمر إعلامي يعقد في محافظة النجف في الزيارة الثانية لمحمد الحسان للنجف. ستقرؤون على شريط الأخبار، هكذا كتب، الكلام أمامي موجود، هكذا كتب: مؤتمر رئيس بعثة يونامي في العراق، إنها الأمم المتحدة، مؤتمر رئيس بعثة يونامي في العراق بعد لقائه المرجع الديني علي السيستاني. هو لم يلتقي بالمرجع الديني علي السيستاني في الزيارة الثانية، لكنهم أوصلوا الخبر إلى القنوات، بحيث إذا ما رجعتم إلى القنوات الفضائية ستجدون الكلام نفسه، وهم يكتبون تفاصيل الخبر عن المؤتمر الإعلامي الذي عقده أقامه محمد الحسان في بناية محافظة النجف. رجاء اعرضوا لنا هذا الفيديو القصير، وهو لقناة فضائية معروفة، ون نيوز.
أشكركم سيادة السيد المحافظ. هذه هي الزيارة الثانية إلى هذه المدينة الجميلة والقريبة من كل القلوب.
سأعيد لكم بث الفيديو، اقرأوا الكتابة على الشريط الأحمر. هو قال هذه الزيارة الثانية، هو لم يلتقي بعلي السيستاني، وإنما التقى بمحمد رضا السيستاني، ولم يكن في برنامج السفرة أن يلتقي بعلي السيستاني. وسيقول هو في المؤتمر الذي سأعرضه لكم أيضا، لما يسأله أحد مراسلي القنوات الفضائية عن لقائه بالسيستاني، فيقول إنني لم أطلب لقاءه ولذلك التقيت بمحمد رضا السيستاني. يعني أن السفرة أساسا خطط لها أن تكون لقاء مع محمد رضا السيستاني كي يقول محمد رضا السيستاني وبقية السيستانيين أكاذيبهم من أن السيستاني رفض لقاء محمد الحسان، ومن أنه رفض مطالبه وما جاء به من أمور ورسائل. والحال هو التقى به في السفرة الأولى، في الزيارة الأولى، ووافق على كل شيء، وأصدر البيان بحسب ما وصلت إليه الرسائل. هذا ضحك على الذقون. رجاء أعيد بث الفيديو، وأتمنى على المشاهدين أن يدققوا النظر في قراءة ما هو مكتوب على الشريط الأحمر.
أشكركم سيادة السيد المحافظ. هذه هي الزيارة الثانية إلى هذه المدينة الجميلة والقريبة من كل القلوب.
سأعرض لكم مثالا من إعلام الكذب والتزوير والسفاهة. أتحدث عن الإعلام السيستاني الذي يصدر عن الأجواء السيستانية أو عن الأجواء المناصرة لهم. مثال من هؤلاء النوابغي في الإعلام، أبو ميثاق المساري هو من قادة منظمة بدر، ومنظمة بدر تتحفنا دائما بالتحف بعد التحف. هذه المنظمة تتوفر فيها أعداد هائلة من التحف التي لا تقدر بثمن، ولذا دائما تتحفنا بتحفها الرائعة. هذا هو تحفة من تحف منظمة بدر، وكان عضوا في البرلمان. ابحثوا عن هذا الاسم، أبو ميثاق المساري، ستجدون هذا التعبير ولن تجدوا اسما له في كل مكان، أبو ميثاق المساري. لماذا يستعمل الكنية فقط؟ يستعمل الكنية فقط لأنه يريد أن يخفي اسمه، فاسمه الحقيقي صدام المساري، فلذا هو دائما يستعمل هذه الكنية أبو ميثاق المساري. هو صدام المساري. سأخذ لكم نموذجين من لقاءاته الإعلامية حول هذا الموضوع، وأتمنى عليكم أن تدققوا النظر في هذا الهراء وفي هذه المسخرة الإعلامية السيستانية. إذن نحن مع صدام المساري في برنامج المقاربة وعبر قناة دجلة الفضائية.
ما تقمص لدور مبعوث الأمم المتحدة وجيت من واشنطن، من أمريكا، من نيويورك، وجيت للعراق يا ممثل الأمم المتحدة، ايش عندك جاي؟
ألف رحمة على حسين حباية تهيل بثمك. يلا سامر، أنا ممثل الأمين العام وجاي. وتعرف هذا يمثل الأمين العام. استقبلني سماحة حسين السيستاني
بالأولى، بالثانية استقبلك
بالأولى، بالثانية استقبلني أبو الحسن
سيد محمد رضا.
سيد محمد رضا بالأولى، يعني أنا كنت جريء جدا. أنا على خلفية شيعية وأباضية، واختاروني بعناية حتى زي. دزوني للعراق، قالوا أنت شيعي ترهم تعماني لكن أنت الأباضية ما بتعليم شيعة فجرأت وحكيت بأمور يعني أزعجت سماحته وأثارت يعني استغرابه من الجرأة في الطرح، حتى قال لي هذا الكلام ما يتسولف بمحضر المرجعية. وانتهى اللقاء الأول، وأنا رحت للولايات المتحدة أبلغت حنق سماحة المرجع.
لمن أبلغته؟
وتأذيب للخواص والذوات اللي أوعزوله بالمجيء إلى بغداد.
أمريكا يعني فضائل أمريكيين.
بالتمام. وهو قال أنا
جبت. شنو هذا الكلام اللي يزعج المرجع الأعلى؟
أنه ممكن أنه يرسم العالم، ترسم دول القرار خارطة للنفوذ ناتج عن 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 رسمهم الأولي أبو ناجي، يرسم خارطة الصراع ويرسم خارطة النفوذ اللي تنتج عنها، وإحنا ما نقبل. إحنا دولة مستقلة، حتى أنت اليوم ضمن خارطة الصراع رسمتها نتج نفوذ معين، تقول لي هذا مو نفوذ الحشد؟ لا مو كيفك، لا هاي مناطق نفوذ الحشد. وأنا صاحب القرار، أنا العراق الرسمي وأنا المرجعية. فالمرة الثانية من قالوا لي اجى سامر، قلت والله ما عندي قابلية استقبل سامر. هذا مرة لو طلعوا لأي واحد خلي يشوفه،
بس سيد محمد رضا مو أي واحد.
لا قصدي يعني حتى نسبة التمثيل انخفضت.
محمد رضا السيستاني مو أي واحد.
نسبة التمثيل انخفضت يا بعد بيتي،
يعني رفض السيد المرجع على استقبال ممثل
تماما، ومن الحرج استقبل السيد أبو الحسن
زين،
وأبلغ برسالة انزعاج المرجعية من نسبة الجرأة والتجاوز على العراق بهكذا طروحات. ما يقبلون العراقيين عمي
زين. هذا صدقيان يقول غير شيء، يقول ممثل الأمين العام إجا وبلغهم بأنه ضرورة حل الحشد ودمجه بالمعسكر بالمؤسسة
ما قالها أبو ميثاق ولا تخيلها ولا تصورها ولا تقمصها. محمد صادق صادقيان حجاها. أنا ما قلت
إيش تقول؟
أنا ما قلت أنا ما معني بما يقولون هم.
هو صحيح هذا الكلام؟
لا يقول ما يقول، هو للجير وللجهنم. أنا يهمني رأي المرجعية، مو الناس هسه، حتى اللي من خارج طيفنا الإسلامي، من خارج القوى الإسلام السياسي الشيعي يعني يطفل عليك بشكل أو بآخر، ليش ما تنفذ ما يطلبه منك المرجعية؟ تفضل، هاي المرجعية بيّنت رأي واضح جدا وامتنعت عن مقابلة الموفد الأممي ومثل الأمين العام، وهذه دلالة كافية إلى أن هذا الرجال ده يستعمل هرطقة.
بيان المرجعية الأول متماشي مع ما جابيه الحسان، إنهاء الفساد، حصر السلاح، كل السلاح بيد الدولة،
كل المثالات والكماليات المرجعية أولى بأن تطرحها. يجي واحد يعلم المرجع يعلم المرجع
بعد لقاء الحسان الأول طرحت المرجعية بشكل واضح. واحد اثنين ثلاثة أربعة.
وبعدين هذا الرجل بضغط من المشغلين ذهب إلى أكثر مما يجب أن يذهب إليه ونحط لحد.
خليني أسمع
كل هذا الكلام. لم يتحقق منه شيء على أرض الواقع. كل هذا الكلام أنا لا أدري هذا مجري البرنامج كيف يسأل شخصا يفترض فيه أن يكون محللا سياسيا هكذا استضيف في البرنامج يطلب منه أن يتقمص دور مبعوث الأمم المتحدة. هل هذا كلام منطقي؟ التحليل يعتمد على مفردات حقيقية على معطيات واقعية على معلومات على وثائق. ما هذا الهراء؟ ما هذا الهراء؟ هذا هو الذي حدثتكم عنه، ما اصطلحت عليه صناعة الوهم. هكذا تصنع الأوهام. وتبقى الشيعة في دوامة أوهامها المصطنعة التي تصطنعها لهم وفي رؤوسهم المرجعية. المرجعية ذكية في صناعة الغباء، مع أنها غبية، مع أنها غبية وفي أخس درجات الغباء، لكنها ذكية في صناعة الغباء في العقل الشيعي، وذكية في صناعة الأوهام. لا لأنها ذكية بالفعل، لأن الشيعة أغبياء، لأن الشيعة هم مكان ومادة مهيئة لأن يصب الغباء فيها، وهذا هو الذي يجري على أرض الواقع. هذا الكلام كله لا حقيقة له، وهذا النابغة هكذا قال. بالثانية استقبلني أبو الحسن، هذا من تملقه. محمد رضا السيستاني لا يكنى بأبي الحسن، هذا شيء من التملق. محمد رضا السيستاني يكنى بأبي حسن، وفارق بين الكنيتين. أبو الحسن كنية تختلف عن كنية أبي حسن، فكنية محمد رضا أبو حسن لأن ولده الأكبر اسمه حسن، اسمه حسن وليس الحسن، والجميع يخاطبونه بأبي حسن وليس بأبي الحسن. هذا تزوير أيضا، هذا تزوير، تزوير بسبيل التملق. ثم يتحدث عن هذا الرجل باعتبار أنه تقمص شخصيته. أنا على خلفية شيعية وأباضية، واختاروني بعناية حتى دزوني للعراق. دزوني يعني أرسلوني حتى دزوني للعراق، قالوا أنت شيعي ترهم، أنت عماني لكن أنت أباضية، بالتالي هم شيعة. أنا أقول لأبو حسن أو لأي جهة جاءت
بهذا كي يتحدث دفاعا عن المرجعية. ما تقولوا لي من يا علو جبتوا هذا؟ من يا علو جبتوا؟ أولا ما هم أباضية؟ إباضية، إباضية نسبة إلى مؤسسهم عبد الله بن إباض التميمي، ولذلك يقال لهم الإباضية. والإباضية يا صدام، يا صدام الإمساري، والإباضية أعداء الشيعة. كيف أن محمد الحسان، كيف أنه شيعي وكما تقول أباضي، هو إباضي، كيف جمعت بين هذا وهذا يا أيها العملاق؟ الإباضية أساسا هم من مجموعات الخوارج، مجموعة من مجموعات الخوارج، وأمرهم معروف. أنا لا أتحدث عن زماننا هذا، سلطنة عمان هي مركز الإباضيين، والشيعة يعيشون في سلطنة عمان بأمان وسلام وهدوء. الشعب العماني إن كانوا من الإباضية أو كانوا من الشيعة، الشعب العماني شعب معروف بحبه للسلام والهدوء، وهو شعب طيب. أنا لا أتحدث هنا عن الواقع الاجتماعي المعاصر، أنا أتحدث عن الجنبة العقائدية الكلامية. الجنبة العقائدية الكلامية، الإباضية من الخوارج، والخوارج أعداء أهل البيت وهم أعداء الشيعة. الخوارج يكفرون الشيعة، الخوارج يكفرون أمير المؤمنين علي بن أبي طالب، الخوارج يترحمون على الذين قتلوا في النهروان. تاريخهم معروف، عقائدهم معروفة. صحيح في أيامنا هذه علماء الإباضية في عمان يقولون نحن لسنا من الخوارج في زماننا هذا، وإنما نحن مذهب يضاف إلى المذاهب السنية الأخرى. هذا الكلام يقولونه في الإعلام، ولكننا إذا أردنا أن نبحث في كتبهم وأن نحقق فيما يقولونه في دروسهم، موقفهم سيء من أمير المؤمنين، ولا زالوا إلى الآن يترحمون ويترضون على الذين قتلهم أمير المؤمنين في النهروان. إلى الكثير من التفاصيل، أنا لا أريد أن أناقش العقائد الكلامية وما يتبنونه في معتقداتهم، إنما أقول لهذا العملاق الإباضية أعداء الشيعة. يا صدام يا همساري، جناب الأخ يتقمص أبو اللقاو، أنا على خلفية شيعية وأباضية واختاروني بعناية حتى دزوني للعراق، قالوا أنت شيعي ترى هم أنت عماني لكن أنت أباضية بالتالي هم شيعة. يا عم منين يجيبون ذولا؟ ذولا منين تشترونهم؟ من يا علوة؟ دلونا دلونا دلونا، احنا هم نحتاج بعض النماذج نستفيد من عندهم، نحمل عليهم، عندنا شغل ونريد نحمل عليهم. وأذهب بكم إلى لقاء آخر، إنه برنامج حديث العراق عبر فضائية الأيام.
رسائل الولايات المتحدة أم الحدود وما يجري في سوريا؟
يعني يقول لي أيهما أكثر حضورا في الواقع العراقي؟ رسائل سماحة السيد المرجع السيستاني هي الأكثر حضورا والأقوى لهجة ومنطقا، بحيث أنا اليوم أستقبل ممثل الأمين العام والذي اختير بعناية، هو من الشيعة الأباضية العمانيين، اختير بعناية هذا الشيعي، ممكن أن يدرج أو يسلك مع المرجعية، وأرسله بيده رسالتين ثلاثة. المرجع استشعر أنه قوة الخطاب في هذه الرسائل ورفض هذا الأسلوب وأجاب بإجابات محددة ذهب بها ممثل الأمين العام للولايات المتحدة الأمريكية وتم مناقشتها، لكن عند عودته بالأجوبة المرجع أنف أن يستقبل ممثل الأمين العام المتحدة عند عودته، وكلف سماحة السيد أبو الحسن يعني نجل المرجع باللقاء معه واستلام السيد محمد رضا واستلام الأجوبة منه، وهذا رسالة واضحة لكل ذي لب لبيب.
إنه بس هاي أفتهمها، يعني عندك اطلاع على هذا الرسائل؟
إنه الجرأة التي تمتع بها الممثل الأممي بأن يطرح تدخلا في الشأن الداخلي، إنه والله هذا فلان ماريدة وهاي فلان جهة حيلوها للتقاعد وهاي فلان هذولا ماريدهم ضيفوهم للقوى الأمنية تصرفوا بيهم، هذه جرأة، هذه جرأة،
هاي طرحت على السيد،
هذه جرأة على مقام المرجعية أولا وعلى العراقيين كشعب،
على السيد السيستاني
كشعب وكأمة متحضرة، احنا نعرف نفسنا.
لا هاي طرحت على السيد السيستاني.
أنا أتوقع لا تدخلنا اليوم في يعني تشيلنا من الدهليز تدخلنا بالنفق دكتور محمد، احنا نطلع من نفق نطب بدهليز، هذه الأمور احنا اليوم دا نرسل رسائل وهذا ميدان عام
تمام.
وهذا فضاء. أنا أقول إذا كان ممثل الأمين العام المتحدة الأباضي الشيعي تجرأ على مقام المرجعية وعلى العراق وطرح أمور ليست في صميم عمله وتدخل بالشأن الداخلي وطلب أنه يا جماعة الخير تخلصوا من الحشد كحل من الحلول لمشكلة هو يفترضها أو الذي أوصى أو بعث إلى مقام المرجعية هو الذي بلغ بهذا الشيء، فالمرجع كان جوابه مفحم، ورسائل المرجعية أقوى من رسائل الكيان الغاصب التهديدية والأب 16 والدرونات والكذا، وأقوى من الرسائل الأمريكية وعودة ترامب.
جايب رسائل من الكيان الصهيوني إلى السيد السيستاني،
هي زيارتين دكتور محمد.
لا لا هو جايبين شاء
اسمح لي
إيه؟
زار المرجعية وطرح بعض الرأي، أخذ أجوبة المرجعية ووعد المرجع بالعودة، وبالفعل راح للولايات المتحدة الأمريكية ورجع، ومن عودته بالمؤتمر الثاني قال أنا ناقل رسائل جوابية على ما طرح سماحة المرجع، وأنه بس ما حد قدر يسأله، ليش ما حد قدر يسأله ليش ما استقبلك السيد، وليش السيد أبو الحسن هو محمد رضا اللي استقبلك دكتور محمد؟ الصحافة العراقية قصرت كثيرا. أنا أعتقد حتى كان لازم يسأل لماذا لم يقيم مؤتمر صحفي بعد خروجه من براني السيد، كل مرة كل زيارة ممثل الأمين العام يطلع يلقى الإعلاميين في باب سماحة السيد باب البراني ويقيم مؤتمر صحفي يقول يا تكلمنا كذا سمعنا كذا أوصلنا الفكرة الكذائية، هالمرة لم يسمح له بإقامة مؤتمر صحفي يعلن عن ما تم مناقشته مع بيت المرجع في النجف. لذلك أنا يعني جوابا على سؤالك أنه رسائل المرجعية أقوى من كل الرسائل، أقوى من رسائل إسرائيل وأمريكا وكل العالم.
رجاء اعرضوا لنا فيديو الزيارة الأولى التي قام بها محمد الحسان إلى السيستاني، وأخرجوا لنا الفيديو من الموقع الإلكتروني الرسمي للسيستاني، لكنني ألفت أنظار المشاهدين أن يدققوا النظر في طريقة كلام محمد الحسان، ومن أنه كان في غاية التواضع وهو يتحدث مع السيستاني، والسيستاني كان مرتاحا. دقق النظر في الفيديو، طريقة الحديث وطريقة الجلوس، الفيديو من دون صوت قطعا على الطريقة السيستانية صاموت لاموت، هذه الطريقة السيستانية، إنها طريقة شيطانية خبيثة، خبيثة إلى أبعد الحدود، على طريقة الصاموت لاموت. دققوا النظر من خلال لغة الجسد، ستجدون أن السيستانية كان مرتاحا، لم يكن متنفرا من محمد الحسن، وأن محمد الحسن كان يتكلم بطريقة هادئة. الرجل دبلوماسي ومنذ زمان بعيد، الرجل يعمل في الأجواء الدبلوماسية، ويمكنكم أن تلاحظوا هذا من خلال طريقة حديثه في المؤتمرات. سأعرض لكم مؤتمر زيارته الثانية التي التقى فيها بمحمد رضا السيستاني، ستشاهدون أن الرجل يتحدث بطريقة هادئة دبلوماسية، هذا وهو يتحدث مع الصحافة والتلفزة، قطعا مع السيستاني سيكون حديثه بطريقة إما تكون بنفس الأسلوب أو أنها تكون أكثر أدبا. ثم أن السيستاني لو كان متنفرا من محمد الحسان، لماذا عبر مكتب السيستاني على الموقع الإلكتروني الرسمي عن رضاه عن تلك الزيارة، ولماذا أصدر السيستاني بيانا يشتمل على المطالب التي جاء بها محمد الحسان في الرسائل التي وصلت إلى السيستاني من الإسرائيليين أو من غيرهم؟ رجاء اعرضوا لنا الفيديو، وأتمنى على المشاهدين أن يقرأوا لغة الجسد عند السيستاني وعند محمد الحسن. أعتقد أن لغة الجسد واضحة، ولا أريد أن أعلق شيئا، وإنما أترك الأمر إليكم، لكن الأمر الواضح هو ما جاء في البيان الذي صدر مباشرة بعد انتهاء هذا الاجتماع، والبيان موجود على الموقع الإلكتروني الرسمي للسيستاني، وعرضته عليكم في حلقة يوم أمس. ماذا جاء في البيان؟ استقبل سماحة السيد السيستاني دام ظله قبل ظهر اليوم سعادة الدكتور محمد الحسان ممثل الأمين العام للأمم المتحدة ورئيس بعثتها في العراق ينامي، والوفد المرافق معه، وقد قدم لسماحته شرحا موجزا حول مهام البعثة الدولية والدور الذي تروم القيام به في الفترة القادمة. وفي المقابل رحب سماحته بحضور الأمم المتحدة في العراق، وتمنى لبعثتها التوفيق في القيام بمهامها، إلى آخر ما جاء في البيان. البيان طويل لا أريد أن أقرأه بتمامه وكماله، ولكنه يستمر على هذا المنوال. هذا الكلام هل يعكس أن شيئا منفرا قد حدث بين الرجلين؟ ثم يتحدث بعد ذلك في البيان فيقول: وتحكيم سلطة القانون وحصر السلاح بيد الدولة ومكافحة الفساد على جميع المستويات. وهذا هو مضمون الرسائل الإسرائيلية التي تريد للأوضاع في العراق أن تتخذ هذه الاتجاهات حتى يسير العراق مع المخطط الجديد للشرق الأوسط. ما هو هذا المطلوب من العراق؟ المطلوب تحكيم سلطة القانون وحصر السلاح بيد الدولة ومكافحة الفساد على جميع المستويات حتى يتمكن العراق من السير ضمن المخطط الجديد للشرق الأوسط. فهل هذا الكلام يدل على أن مشكلة قد حدثت بين الرجلين، مثلما يحاول صدام الإمساري أن يبينها؟ وما صدام الإمساري إلا واحد، كثيرون يتكلمون بكلام هذا النابغة. هناك فيديو قصير أقتطعه ابتداء من المؤتمر الإعلامي لزيارته الثانية، والتي كانت لقاء مع محمد رضا السيستاني. سئل عن لقائه بالمرجع السيستاني فأجاب من أنه لم يكن قد طلب لقاءه. رجاء اعرضوا لنا هذا المقطع الفيديو.
سيد محمد، يعني محمد الغالبي، قناة ونمو، حضرتك تحدثت قبل قليل أن اللقاء كان مع السيد
محمد
رضا ولم يكن مع المرجع العالم.
أنا ما طلبت أنه يكون مع المرجع العالم.
الرجل قالها صريحا: أنا ما طلبت. هذا الكلام ستشاهدونه مرة أخرى حينما أعرض بين أيديكم مؤتمره الإعلامي الذي عقد في بناية محافظة النجف بعد أن أكمل زيارته التي التقى فيها محمد رضا السيستاني. رجاء اعرضوا لنا اللوحة التي فيها صورة الرجلين. هذا هو محمد رضا السيستاني، وهذه صورة محمد الحسان. خلفية الصورة إنها صخرة المرمر المعروفة في بناية هيئة الأمم المتحدة. فهذان هما بطل الحكاية. أتحدث عن الحكاية الترقيعية لأجل ستر العورة السيستانية. نذهب الآن إلى مؤتمر محمد الحسان في بناية محافظة النجف، وتم هذا بعد أن التقى بمحمد رضا السيستاني، وكل الأمر كان ترتيبا وترقيعا لستر العورة السيستانية.
محافظة مهمة جدا على مستوى العراق والعالم الإسلامي، وبالتالي الأمم المتحدة والسيد الممثل للأمين العام للأمم المتحدة شرف محافظة النجف بهذه الزيارة الثانية في وقت يعني قصير جدا. إن شاء الله تكون زيارات ناجحة ومثمرة، وإحنا مستعدين للتعاون مع الأمم المتحدة، وأيضا طلبنا من جنابة أن يكون هنالك مكتب دائم للأمم المتحدة في محافظة النجف الأشرف. شكرا جزيلا.
أشكركم سيادة سيد المحافظ. هذه هي الزيارة الثانية إلى هذه المدينة الجميلة والقريبة من كل القلوب، وحقيقة اليوم زيارتنا لمدينة النجف كانت في الأساس للقاء المرجعية والمتمثلة بطبيعة الحال في سماحة السيد آية الله علي السيستاني، الله يعطي الصحة والعافية وطول العمر. وتأتي هذه الزيارة ضمن التواصل المستمر بين بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق اليوناني والمكونات والقوى في العراق. تعلمون أن الهدف لسماحة السيد آية الله السيستاني وحرصه على العراق واستقرار العراق وإبعاد العراق عن أي تجاذبات قد تضر بهذا البلد، ناهيك عن الرؤية التي قدمها في أول لقاء لي مع سماحته حول مستقبل العراق ضمن المبادئ التي وردت في البيان الصادر في ذلك الوقت. واليوم أطلعت المرجعية السيد محمد رضا السيستاني الله يعطي الصحة والعافية على اللقاءات التي جرت في نيويورك قبل أسبوع حول العراق والمشاورات التي أجريناها مع مختلف الأطراف الدولية الفاعلة هناك. تعلمون كذلك أن الأوضاع في المنطقة حرجة والمتغيرات متسارعة والتحديات جسام، وأن الأمم المتحدة وأمينها العام الذي أتشرف أن أمثله في هذا البلد العريق تسعى جاهدة لإبقاء العراق آمنا وبعيدا عن المشاكل والأزمات أو التجاذبات السياسية، بما يحافظ على المكتسبات التي حققها هذا البلد في الجانب الأمني والاستقرار والتنمية الذي يعيشه العراق منذ فترة. اليوم ناقشنا مع المرجعية هنا في النجف سبل ومجالات وخطوات النائي بالعراق عن أي تجاذبات سلبية لا تخدم أمن واستقرار ومستقبل العراق. وأقولها بكل صراحة، الأوضاع في المنطقة صعب ومتغير ومتسارع، لكن ثقتنا في حكمة وقدرة القيادة في العراق لتجاوز هذه المرحلة عالية جدا، وهناك تنسيق مباشر بين اليونامي والقيادة السياسية في العراق، وعلى وجه الخصوص مع دولة رئيس الوزراء السيد محمد شياع السوداني الذي نكن له كل الاحترام وكل الثقة. ومن هنا من مدينة النجف ندعو جميع القوى والفئات السياسية في العراق إلى وضع مصلحة هذا البلد في الصدارة، مؤكدين على أن أمن العراق والعراقيين غير قابل للمساومة، ويظل الهدف الأسمى هو الحفاظ على أمن واستقرار العراق للجميع من التركيز على مصالحه ومكتسباته. وكلنا ثقة في هذه الحكومة وفي قادة هذا البلد. وشكرا لكم.
سيد بعد الأسفل يعني حيث تصبون أصاب فتاة وقناة النظرية خلال لقائكم مع المرجعية الدينية العليا اليوم، كيف وجدتم الرسائل التي وصلتها المرجعية من خلالكم حول ما يحدث الآن في العراق وتحديدا ما يحدث في سوريا بتقديم ضمانات لعدم استهداف العراق أو استهداف الطائفة الشيعية في سوريا؟
يا سيدي، الوضع في العراق مستتب، الأوضاع في سوريا في متغيرات، لكن ما شاهدناه خلال الأيام الماضية في سوريا أيضا هناك تطمينات أن الأمور ستكون تحت السيطرة، وأيضا هناك رسالة أطلقت من كثير من العواصم وكذلك من قيادة الأمم المتحدة من المتحدة شخصية بضرورة المحافظة على الأمن والاستقرار وعدم استهداف أي أطراف في سوريا، سوريين وغير سوريين.
سيد محمد يعني محمد الغالبي قناة ونمس، حضرتك تحدثت قبل قليل من اللقاء كان مع السيد
محمد
الغالبي ولم يكن مع المرجع العالم.
أنا ما طلبت أنه يكون مع المرجع العالم.
يعني يا ريت تحدثنا عن التوصيات اللي جرت خلال هذا اللقاء من قبل صراحة المرجع الأعلى، هذا جانب. وجانب آخر يعني يا ريت تحدثنا عن هل تطرق اللقاء عن قضية حصر السلاح بيد الدولة اللي ربما تحدثتم سابقا عنها؟
حقيقة الحديث كان عن العراق بشكل أساسي، ولكن أيضا الوضع في سوريا يفرض نفسه، مش فقط في سوريا وإنما في الدول الحريصة على سوريا، وتظل العراق من أحرص الدول والجارة لسوريا. ولكن لم نسمع إلا كل ما فيه خير وصلاح وحرص على مصلحة العراق وعلى مصلحة سوريا. بالنسبة للحديث عن السلاح لم نتطرق إليه هذا اليوم، لأنه كان من ضمن النقاط التي وضعها سيادة السيد آية الله العظمى علي السيستاني في اللقاء اللي تم قبل شهر ونيف، وكانت نقاط واضحة، وأعتقد أن الرسالة وصلت، والعراق مقدر إن شاء الله على أمن واستقرار بفضل قياداته وبفضل أبنائه وجهودهم وحرصهم على ذلك. أنا أشكركم كل الشكر على هذه على هذا الحضور، وإن شاء الله نلتقي في أماكن أخرى. وأشكر سيد
المحاور. واضح جدا أن الرجل هادئ وهادئ جدا، ولم يكن قد أثيرت أعصابه، وأن الأمور تجري على ما يرام، وقد تحقق له كل شيء يريده. هذا واضح، واضح من لغة الجسد، من طبيعة الصوت، من طريقة الكلام، من نظم الجمل والألفاظ التي يختارها. الرجل على وفاق تام مع السيستاني المرجع، وعلى وفاق تام مع ولده محمد رضا السيستاني. ومثل ما قال من أنه في الزيارة الثانية، أنا مطلبت أن يكون مع المرجع الأعلى، لأن اللقاء رتب أساسا مع محمد رضا السيستاني لترقيع الموضوع،
لترقيع الموضوع. قالوا له أدركنا أدركنا لقد فضحنا، فلا بد من ترقيع الموضوع، فرقع بهذه الطريقة. أما أنه لم يعقد مؤتمرا إعلاميا قرب بيت السيستاني لأنه لم يلتقي السيستاني أصلا، وإنما كان اللقاء مع محمد رضا السيستاني، ومحمد رضا السيستاني هو يتجنب الخروج في الأجواء الإعلامية، هذا واضح من سيرته، يعمل في الخفاء. الكلام كله واضح وبين من أن الأمور قد ختمت في الزيارة الأولى، ولذا قال بالنسبة الحديث عن السلاح لم نتطرق إليه هذا اليوم، لأنه كان من ضمن النقاط التي وضعها سيادة السيد آية الله العظمى علي السيستاني في اللقاء اللي تم قبل شهر ونيف، وكانت نقاط واضحة، وأعتقد أن الرسالة وصلت. ألا تلاحظون من أن الحديث يشتمل على ذكر لرسائل، لرسالة وصلت من عواصم من دون تحديد أسماء، من دون تحديد جهات؟ أعتقد أن الجهة باتت واضحة لديكم. هناك حديث عن رسائل تتحرك في هذا الواقع، في الواقع العراقي ما بين ممثلي الأمين العام للأمم المتحدة وما بين المرجعية، هناك رسائل لم تشخص الجهة التي تبعث بتلك الرسائل بشكل واضح. حديث إجمالي عن رسائل وصلت إلى المرجعية وعن رسائل خرجت من المرجعية. عرفتم الواوي وين؟ هو هذا الواوي اللي نحكي عنه. عرفتم الواوي وين؟ نذهب إلى فاصل. عن محمد بن مسلم قال سمعت أبا عبد الله الصادق صلوات الله عليه يقول إن لقيام القائم علامات تكون من الله عز وجل للمؤمنين. قلت وما هي؟ جعلني الله فداك. قال قول الله عز وجل ولنبلونكم، يعني المؤمنين قبل خروج القائم عليه السلام، بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات، وبشر الصابرين. قال نبلوهم بشيء من الخوف من ملوك بني فلان في آخر سلطانهم، والجوع بغلا أسعارهم، ونقص من الأموال قال كساد التجارات وقلة الفضل، ونقص من الأنفس قال موت ذريع، ونقص من الثمرات قلة ريع ما يزرع، وبشر الصابرين عند ذلك بتعجيل الفرج. ثم قال لي يا محمد هذا تأويله، إن الله عز وجل يقول وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم. سأعود بكم إلى الوراء، لأن الأحداث التي كنت أحدثكم عنها كانت في النصف الثاني من سنة 2024 في هذه الأيام نحن لازلنا في الشهر الأول من سنة 2025، وهذا المؤتمر الذي عرضته عليكم كان بتاريخ 12/12/2024. أعود بكم إلى 2005. الكتاب الذي بين يدي عنوانه كتابية، إنها مذكرات عمرو موسى الشخصية السياسية المصرية المعروفة، كان وزيرا للخارجية المصرية ثم صار أمينا عاما للجامعة العربية. جمع مذكراته في كتاب يتألف من جزئين، عنوان هذا الكتاب كتابية، هذا هو الجزء الثاني. إنها مذكراته حينما كان أمينا عاما لجامعة الدول العربية، كتابية سنوات الجامعة العربية. هذه الطبعة إنها الطبعة الأولى 2020 ميلادي، طبعة دار الشروق، القاهرة مصر، صفحة 109، يتحدث عن زيارتين، زيارة سنية وزيارة شيعية. يبدأ بزيارته السنية. أتمنى عليكم أن تدققوا النظر فيما بين هاتين الزيارتين. الزيارة السنية، كانت الزيارة في يوم الجمعة الموافق 21 أكتوبر، إنه يتحدث عن سنة 2005 للميلاد. ها هو عمرو موسى في بغداد. الزيارة الأولى قام بها في بغداد أن زار هيئة علماء المسلمين بجامع أم القرى، هكذا يقول عمرو موسى في صفحة 110. وكانت الزيارة كما قلت لكم بتأريخ 21 أكتوبر 21/10/2005 في يوم الجمعة. لأنه في اليوم الثاني في يوم السبت سيذهب إلى النجف لزيارة السيستاني. نقرأ ماذا كتب عمرو موسى عن زيارته السنية. في مقر هيئة علماء المسلمين بجامع أم القرى التقيت المسؤولين بالهيئة برئاسة الشيخ حارث الضاري في لقاء حميمي وصريح، رحبوا خلاله بي وأشادوا بعروبتي وقوميتي، لكنهم شكوا لي من استشهاد 120 من أساتذة الجامعات واختطاف 135 طبيبا في 6 أشهر. هذه الحوادث التي وقعت في بداية الفترة بعد سقوط النظام البعثي الصدامي المجرم، لكنهم شكوا لي من استشهاد 120 من أساتذة الجامعات واختطاف 135 طبيبا في 6 أشهر. قالوا إن كل تلك الجرائم قيدت ضد مجهول، لأن ما وقع عليه مجلس الحكم الانتقالي يقضي بعدم مساءلة قوات الاحتلال، ولكن قوات الاحتلال لم تقتل هؤلاء. هذه تصفيات عراقية عراقية، هذه تصفيات شيعية سنية، وتصفيات سنية شيعية. ما هذا الأمر نعرفه جميعا. قوات الاحتلال لم تقم بهذا الأمر، قامت بأشياء أخرى. هذا الأمر نحن نعرفه. هذه تصفيات عراقية عراقية. قالوا إن كل تلك الجرائم قيدت ضد مجهول لأن ما وقع عليه مجلس الحكم الانتقالي يقضي بعدم مساءلة قوات الاحتلال، وأكدوا أن العراق منهوب وأن الحل يكمن في رحيل قوات الاحتلال، وطالبوا بتحديد جدول زمني للانسحاب والتمهيد لذلك بسحب القوات من المدن، وأشاروا إلى أن هذا الانسحاب هو المفتاح الذي تنطلق معه كل الخطوات العملية، وحددوا 6 مطالب رأوا أنها كفيلة بحل المشكلة العراقية إذا تحققت، وأهمها تحديد جدول زمني مكفول دوليا لانسحاب قوات الاحتلال، واعتبار المقاومة العراقية حقا مشروعا، وتأكيد أن الإرهاب جريمة مرفوضة بكل أشكالها، وإعادة الجيش العراقي إلى ما كان عليه ليمثل كل أطياف المجتمع دون الخضوع لتوجيهات معينة. سلموني قائمة بتلك المطالب، حملتها معي مع مطالب الجهات الأخرى التي قد تكون مختلفة ومتضاربة من أجل التوفيق بينها وبين أصحابها، على أمل جمعهم على مائدة حوار واحدة بهدف الوصول إلى وفاق أو مصالحة وطنية. زيارة تقليدية بتمام معنى الكلمة. هذا هو الذي جرى في الزيارة السنية. رجاء اعرضوا لنا صورة حارث الضاري. هذا هو حارث الضاري الذي أشار إليه عمرو موسى حين تحدث عن هيئة علماء المسلمين. هذه الهيئة كانت برئاسة حارث الضاري الذي توفي بعد ذلك. الرجل ليس على قيد الحياة في وقتنا هذا. أمر عادي جدا، لكن تعالوا معي، خلونا نروح يم الواوي، يم الواوي، خلي نشوف الواوي شو يسوي. واوينا هذا، واوينا، واوينا، واحنا نعرفه واوينا. خلينا نروح يم الواوي، يم واوينا، بالحويش، بالحويش، بالنجف. يستمر في السياق نفسه عمرو موسى يقول: في صباح اليوم التالي السبت 22 أكتوبر 2005 جاء الدور على زيارة المرجع الشيعي الأعلى في العراق آية الله العظمى علي السيستاني في النجف، إلى أن يقول: ذهبت لبيت السيستاني وكان متواضعا للغاية. جلست معه على الأرض، أكد السيستاني في محادثاته معي حرصه على وحدة العراق وسلامة أراضيه وإنهاء الاحتلال الأجنبي بالطرق السلمية، ووصف الانتخابات المقبلة بأنها ضرورية ويجب أن تحقق العدالة لجميع أبناء الشعب العراقي. هذا كلام عادي كالكلام الذي قاله علماء السنة. هسه راح يشتغل الواوي. وقبيل انتهاء اللقاء طلب السيستاني أن أبقى معه للقاء منفرد لدقائق. هنا بدأ الواوي يشتغل. نحن نتحدث عن سنة 2005. وقبيل انتهاء اللقاء قارنوا بين علماء السنة وعلماء الشيعة. حينما أقول لكم إن أوضاع الأكراد في العراق أفضل من أوضاع الشيعة، ما عندهم واوي، ما عندهم واوي، واوي مثل واوين بالنجف ما عندهم. وأوضاع السنة في العراق أفضل من أوضاع الشيعة قطعا، أوضاع الأكراد أفضل من أوضاع السنة والشيعة، لكن أوضاع السنة هي الأخرى أفضل من أوضاع الشيعة. صدقوني وأعتقد أن الأخ الذي سألني كما أعلم يتابع البرنامج، سنة 2003 لما سقط الصنم، حين دخل الأمريكان إلى بغداد وسقط صنم صدام، اتصل بي أحد الأخوة وكما أعتقد هو الآن يسمعني، فسألني كيف ستكون الأوضاع، لأنه كان يفكر ببيع ممتلكاته والرجوع إلى العراق. قلت له من الآخر سأقول لك، الأكراد سيأخذون الميدالية الذهبية والفضية، الميدالية الذهبية والفضية هذه للأكراد في كردستان وفي بغداد، والسنة سيأخذون الميدالية البرونزية. وسكت. قال لي والشيعة؟ قلت له سيأخذون الميدالية الخرائية. ونحن نتحدث عن مرجعيتنا الخرائية. السنة أفضل حالا من الشيعة، عندهم معممين هتلية، ما هم رجال الدين هتلية إن كانوا من السنة أو من الشيعة، لكن ما عندهم واوي مثل واوين، واوين البنجف، واوي الحويش، ماكو عند السنة مثله. هذا الواوي بدأ يشتغل هنا. هذا الكلام ما أنا الذي أقوله، عمرو موسى في كتابه يقوله. وقبيل انتهاء اللقاء طلب السيستاني أن أبقى معه للقاء منفرد لدقائق، ولما خرج الجميع وتلفت الواوي يمينا وشمالا فما وجد أحدا. ولما خرج الجميع قال السيستاني: يا سيادة الأمين العام، يا أخي العزيز عمرو موسى، سأقول لك شيئا أرجو أن تتذكره، لا تلقوا بالعراق في أحضان إيران. ما هو هذا المنطق؟ نفسه الذي يتحدث عنه البيان الذي صدر بعد اللقاء الأول مع محمد الحسان: أنا لا شأن لي بالحكومة الإيرانية، ولا شأن لي بالأوضاع السياسية فيما بين إيران والعراق. هل أحسنت إيران للعراق؟ هل أساءت؟ هل أحسنت في بعض الجوانب وأساءت في جوانب أخرى؟ هذا الأمر لا يعنيني، لا من قريب ولا من بعيد. أساسا أنا رافض ومعارض للنظام العباسي جملة وتفصيلا، لا أبالي بهذا الموضوع، إنما أتحدث عن الواقع الشيعي. والسيستاني زعيم ديني شيعي، الأولويات التي ينظر إليها لابد أن تكون في هذا السياق، وهو يدعي أنه لا صلة له بالسياسة ولا يتدخل في الأمور السياسية. كذاب، كذاب أشر، يتدخل في كل الأمور. لا تلقوا بالعراق في أحضان إيران. إذن أين سنلقي بالعراق؟ سنلقي بالعراق في أحضان أعداء الشيعة، وهذا هو الذي حدث وجرت الأمور هكذا. قلت له عمرو موسى يقول للسيستاني: قطعا عمرو موسى أصابته الدهشة هنا، هذا إيراني هكذا يتحدث، وهذا زعيم الشيعة يتحدث بهذه الطريقة. قلت له: أنا وجودي هنا لتأكيد الهوية العربية للعراق، وهي مسألة مهمة لهوية العراق ولأمن العراق. رد علي مكررا ذات العبارة: يا أخي لا تلقوا بالعراق في أحضان إيران. في الوقت ذاته كان ابن حلي سياسي جزائري، وتوفي الآن بعد هذه الوقائع التي يتحدث عنها عمرو موسى. كان مساعدا من مساعدي عمرو موسى في الجامعة العربية. في الوقت ذاته فالسيستاني اختلى بعمرو موسى، محمد رضا السيستاني اختلى بابن حلي في غرفة مجاورة. من أقولكم هذا شغل الواوية. زيارة عمرو موسى لعلماء السنة لا يوجد فيها شيء من هذا، ولو كان فيها شيء من هذا لذكره عمرو موسى. عمرو موسى لا يحتاج إلى الكذب، ذكر الأمور كما هي. في الوقت ذاته كان ابن حلي جالسا في غرفة أخرى، الواوي الكبير والواوي الصغير. في الوقت ذاته كان ابن حلي جالسا في غرفة أخرى مع ابنه محمد السيستاني، يعني محمد رضا، واتفق على التواصل ووسائله برنامج، لأنهم يريدون إلقاء العراق في أحضان النواصب، هذا هو الذي يريده السيستاني، لا حبا في النواصب، إنه يريد إبعاد إيران، كل ذلك لأجل مصالحه الشخصية حتى يؤمن المرجعية لولده من بعده، هذا هو الذي يريده، ولا يريد شيئا آخر، لا يعبأ لا بالعراق ولا بشعب العراق ولا بشيعة العراق، ما يصرفهم بقندرة عتيقة. في الوقت ذاته كان ابن حلي جالسا في غرفة أخرى مع ابنه محمد رضا السيستاني، المكتوب هنا محمد السيستاني، واتفق على التواصل ووسائله. أما أنا فقد عدت ومعي تأييد السيستاني بتلك العبارة القوية: لا تلقوا بالعراق في أحضان إيران. رجاء اعرضوا لنا صورة كتاب عمرو موسى، هذا هو كتابه الذي أقرأ منه. واعرضوا لنا أيضا لوحة فيها صورة محمد رضا السيستاني وابن حلي، هذا هو ابن حلي الذي كان مساعدا لعمر موسى في الجامعة العربية، وهذا محمد رضا السيستاني، كان قد اختليا في غرفة مجاورة للمكان الذي اختلى فيه السيستاني بعمر موسى، فكانا يخططان للجانب العملي. سأعرض لكم فيديو يتحدث فيه عمرو موسى بعد أن خرج من بيت السيستاني، يتحدث فيه للإعلام وعن انطباعه عن هذا اللقاء. ستشاهدون فرحا غامرا على وجهه وعلى حركات جسده وعلى ألفاظه وكلماته، لأن الرجل لم يكن يتوقع أن مرجع الشيعة هكذا يتحدث، إنه خائن لشيعته، إنه خائن لهؤلاء الذين يرفعونه تاجا على رؤوسهم، تاج على الرأس، سيد علي السيستاني. رجاء اعرضوا لنا هذا الفيديو، وأتمنى على المشاهدين أن يدقق النظر في ملامح الفرح الغامر على عمرو موسى وعلى كلماته أيضا.
ما أسعدني وأنا أخرج من هذا اللقاء مع السيد سماحة السيد السيستاني مستريحا مطمئنا مسرورا.
ما أسعدني وأنا أخرج من هذا اللقاء مع سماحة السيد السيستاني مستريحا مطمئنا مسرورا، لأنه وجد شيئا لم يكن يخطر في باله. رجاء اعرض لنا الفيديو مرة أخرى كي يتسنى للمشاهدين أن يدققوا النظر في مضمون هذا الفيديو.
ما أسعدني وأنا أخرج من هذا اللقاء مع السيد سماحة السيد السيستاني مستريحا مطمئنا مسرورا.
وإلى برنامج ساعة مع هارون، حيث يلتقي هارون مع عمرو موسى بشخصه ونفسه بلحمه ودمه وشحمه، ساعة مع هارون عبر قناة آسيا الفضائية.
طيب، في هذه الزيارة قلت أنه أخرج الجميع وأبقاك لكلمة معينة.
هاي تمام. مكتوبة في الكتاب.
أنا عرفت
عايز اسمعها. يعني عايز مش بس العينين انما الاذنين.
طبعا.
العبارة هي: لا تلقوا بالعراق في احضان ايران.
نص كلمتي.
رجاء اعيد بث الفيديو كي تتأكدوا بأنفسكم من هذه المعلومات. أنتم مع مجموعة من القرود والشياطين يكذبون كل شيء، تأكدوا من هذه الحقائق بأنفسكم.
طيب، في هذه الزيارة قلت أنه أخرج الجميع وأبقاك لكلمة معينة.
هاي تمام. مكتوبة في الكتاب.
أنا عرفت
عايز اسمعها. يعني عايز مش بس العينين انما الاذنين.
طبعا.
العبارة هي: لا تلقوا بالعراق في احضان ايران.
نص كلمتي.
ماذا تقولون بعد هذا يا ايها القرود في الحسينيات، يا ايها القرود في النجف وكربلاء، يا أيها القرود في العالم الشيعي أجمع، ماذا تقولون بعد كل هذه الحقائق؟ نذهب إلى فاصل.
يا غافر الخطايا، يا كاشف البلايا، يا منتهى الرجايا، يا مجزل العطايا، يا واهب الهدايا، يا رازق البرايا، يا قاضي المنايا، يا سامع الشكايا، يا باعث البرايا، يا مطلق الأسارى، سبحانك يا لا الغاث، يا ذا الحمد والثناء، يا ذا الفخر والبهاء، يا ذا المجد والثناء، يا ذا العهد والوفاء، يا ذا العفو والرضا، يا ذا المن والعطاء، يا ذا الفصل والقضاء، يا ذا العز والبقاء، يا ذا الجود والسخاء، يا ذا الآلاء والنعماء، سبحانك يا
الله. هل لاحظتم أن الخيانة ليست جديدة وليست طارئة؟ هذه خيانة قد أسست تأسيسا وأصلت تأصيلة وقعدت تقعيدة، برنامج مبني بكل تفاصيله على الخيانة. من هنا فإنني وصفت هذه المرجعية بأنها مرجعية خرائية خائنة. أما الخرائية سيأتي بيانها، سيأتي بيانها. عن أي شيء أحدثكم؟ خيانات الرجل لها أول وليس لها آخر. ماذا تقولون عن هذه الفتوى؟ أنا أخاطب الذين فعل البعثيون معهم ما فعلوا، قتلوا أعزتهم، دفنوا الناس أحياء، دمروا البيوت، أحرقوا الأهوار بما فيها، أخرجوا الناس من بيوتهم وألقوا بهم على الحدود العراقية الإيرانية، هتكوا الأعراض، قتلوا الشباب، فعلوا ما فعلوا. قطعا السيستاني كان في مأمن من كل ذلك، وإلا لسفر في تسفيرات السبعين، فهو إيراني في ذلك الوقت لا قيمة له، لا يعرفه أحد، خصوصا وأن الرجل طبيعته انزوائية. حينما يخرج من بيته ما كان يضع عباءته على منكبيه على كتفيه، يضع عباءته على عمامته كي لا يرى جيرانه لأجل أن لا يسلم عليهم. الرجل كان انزوائيا، هذه طبيعته، كان انزوائيا، كان انعزاليا، وهذا أمر معروف عنه منذ بداياته حينما جاء إلى النجف. فكان في مأمن لأنه سار في السياق الذي يريده البعثيون، ولم يسفر في الثمانينات أيضا، في تسفير الثمانين لم يسفر ولم يكن بشخصية مهمة آنذاك، لم تتعرض عائلته لأي أذى، أولاده بناته لم يتعرض أحد من عائلته لأي أذى. فحينما يريد المحافظة على البعثيين لأنه لم يصب من قبل البعثيين بأي مصاب، هذا الكتاب النصوص الصادرة عن سماحة السيد السيستاني دام ظله في المسألة العراقية، إعداد حامد الخفاف، هذا وكيل السيستاني وناطق رسمي عن السيستاني في بيروت في لبنان، هذه طبعة دار المؤرخ العربي بيروت لبنان، الطبعة الأولى 2007 ميلادي، صفحة 24-25 تحت هذا العنوان: استفتاءات حول مسؤولي النظام السابق في العراق. صفحة 25 السؤال الرابع: بعد سقوط النظام وقعت أعداد هائلة من ملفات الأجهزة الأمنية في أيدي بعض المؤمنين، هل يجوز نشر ما تضمنتها من أسماء عملاء النظام والمتعاونين معه وهؤلاء هم المجرمون والقتلة؟ الجواب: لا يجوز ذلك. لا توجد دولة أساسا، وهذه الملفات ملفات المجرمين، لا يجوز ذلك بأي نص قرآني أو بأي نص حديثي، لا يجوز ذلك، بل لا بد من حفظها وجعلها تحت تصرف الجهة ذات الصلاحية، أن نعيدها إلى البعثيين، لأن الذين حكموا العراق وخصوصا في الدوائر المهمة هم من البعثيين، ما هم البعثيون يصولون ويجولون في العراق، ونحن أبناء العراق المعارضون للنظام البعثي، أنا واحد منهم، لا أستطيع أن أذهب إلى بلدي. إنني قرأت عليكم من الكتابة الحروفية، ولكن النص المكتوب بخط اليد في صفحة 325، رقم الوثيقة 11. رجاء اعرضوا لنا صورة الكتاب. هذا هو الكتاب الذي قرأت عليكم منه، واعرضوا لنا الصفحة التي هي الوثيقة الأصل حيث كتبت الأجوبة بخط اليد. هذه هي الصفحة 325، وهذه الأجوبة صادرة من مكتب السيستاني. رجاء اعرضوا لنا الفتوى التي قرأتها قبل قليل لوحدها. هذه هي الفتوى، السؤال مع الفتوى، اقرأوها على الشاشة، سأقرأها عليكم وهي على الشاشة. بعد سقوط النظام وقعت أعداد هائلة من ملفات الأجهزة الأمنية، هؤلاء هم المجرمون، لا حرمة لهم، في أيدي بعض المؤمنين، هل يجوز نشر ما تضمنتها من أسماء عملاء النظام والمتعاونين معه؟ لا يجوز ذلك. وفقا لأي حكم شرعي؟ وفقا لأي نص قرآني؟ وفقا لأي حديث معصومي؟ لا يجوز ذلك، بل لا بد من حفظها وجعلها تحت تصرف الجهة ذات الصلاحية، يعني أن نعيدها إلى البعثيين أنفسهم أو إلى العباسيين الأنجاس الذين يتعاونون مع البعثيين، يظهرون عداءهم للبعثيين أمام الشيعة، ولكنهم في مجالسهم الخاصة يتواصلون تواصلا أكيدا وشديدا مع نفس البعثيين المجرمين. وستأتينا الوثائق تكشف عن هذه الحقيقة، لأن المرجعية نفسها متورطة في هذا الإجرام. وماذا بعد أيضا؟ على قناة الرشيد أحمد الشريفي، وهو شخصية عراقية سياسية مرتبطة بالمرجعية السيستانية ارتباطا وثيقا، أحمد الشريفي يخبرنا من أن السيستاني كان وراء إرجاع كبار الضباط من فدائي صدام. العراقيون الذين ولدوا بعد 2003 أو كانوا صغارا حينما سقط النظام الصدامي المجرم قد لا يعرفون مدى إجرام هؤلاء، لكن العراقيين الذين هم من جيلي أو من الجيل الذي سبقني أو من الجيل الذي جاء من بعد جيلي يعرفون من هم فدائيو صدام. السيستاني كان وراء إرجاع كبار الضباط من فدائيي صدام والذين فروا إلى الأردن وإلى دول عربية أخرى، أرجعهم إلى العراق وسلطهم على العراقيين وصاروا قادة للجيش العراقي وللقوات الأمنية. هذا هو السيستاني، وكان غاضبا لأن الأمريكان حلوا الجيش العراقي. الجيش العراقي جيش مجرم، جيش مجرم قتل الشعب العراقي قبل أن يقتل الناس في الدول المجاورة. ماذا فعل الجيش العراقي في إيران؟ وماذا فعل الجيش العراقي في الكويت؟ إذا كانت إيران عدوة للعراق، الكويت دولة صغيرة، دولة عربية، دولة لم يكن في نيتها أن تفعل شيئا ضد العراق، إنهم يخافون من صدام، يخافون من العراق. ما الذي فعله الكويتيون؟ لقد قدموا كل شيء للعراق، قدموا كل شيء لصدام على المستوى المادي وعلى المستوى المعنوي، ولكن ماذا فعل بالكويت وبالكويتيين؟ الجيش العراقي جيش مجرم قتل العراقيين وقتل جيران العراقيين من العرب وغير العرب. الخوزستانيون، منطقة خوزستان التي هي أساسا كانت عراقية في التاريخ الماضي ويقطنها كثير من العرب، ماذا فعل بعرب خوزستان حينما احتل هذه المنطقة؟ الجيش العراقي جيش مجرم بتمام معنى الكلمة، من كبار ضباطه إلى أصغر جنوده كلهم يشتركون في الجريمة نفسها. لقد فعل الأمريكان حسنا عندما حلوا الجيش العراقي المجرم. لكننا ماذا نقول للسيستاني؟ لأن السيستاني لم يتأذى من إجرام البعثيين. رجاء اعرضوا لنا الفيديو.
لا لا، أنا ويا المرجعية لازلت مندق جدا، والمرجعية علاقتي بها جيدة جدا، لكنه أنا أشكلت على الأداء السياسي. بالمناسبة مرجعيتنا لطالما أكدت على ضرورة عودة الضباط، ومحمد عبد الله الشهواني يسمعني، كنت أروح لمحمد عبد الله الشهواني أقول عندنا ضباط ذولا رفاق حزبيين درجات عالية دا يخشون يرجعون خشية من بدر، لأنه كانت تقريبا بدر تسيطر على عودة الضباط. خشية من بدر رحنا لمحمد عبد الله الشهواني وأوجدنا لهم قناة للعودة، والآن عندنا ضباط قوات خاصة برتب رفيعة يسمعوني، ما أذكر أسمائهم، عودناهم عن طريق محمد عبد الله الشهواني
رجع.
وبالمناسبة عن طريق محمد عبد الله الشهواني بمباركة المرجع، المرجعية قالت رجعون، قال هذا خطأ، شو يسوون الأمريكان؟ هذا رأي المرجعية. السيد الثاني قال شو يسوون الأمريكان؟ شو يحلون الجيش؟
كان معارض،
قسما بالله كان معارض جدا، واعطانا الضوء الاخضر بالتحرك بمرونه انه رجعوا الضباط. والان منهم كانوا فدائيو صدام، يعني مو فقط مشغول بالاجتثاث وانما يعتبروه من الاجهزه القمعيه. تبكينا رحنا
رجعي لنا هذا المزاج في نعم. تقويه الجيش
الى الان اللي يدق على إعادة هيبة الجيش العراقي المرجعية. وأنا ليش مطمئن؟ طيب. أقول لك لأنه حتى وقت انسحابي بقت المرجعية دعمتنا وراعيتنا وقالت قالوا هم يؤمنون بشرف العسكرية.
يؤمنون بشرف العسكرية. موسى الثاني كان جنرال. وأبوه كان في السابق أدميرال في القوة البحرية. هو شو معرفة بالعسكرية وبشرف العسكرية؟ هذه القضية كلها يريد إبقاء البعثيين لأجل أن يتخلص من تغول الإيرانيين في العراق، وهو لا يعبأ بالإيرانيين، إنما هو خائف على مرجعية ولده، فهو يتعاون مع الأمريكان مع الإسرائيليين لا تلقوا العراق في أحضان إيران مع الجميع، ويريد إبقاء البعثيين لأجل غاياته الشخصية. أنتم يا أيها القرود تقبلون هذا المنطق؟ هذا الذي يظهر في العلن، الذي في الخفاء أقبح وأقبح من هذا تريليونات المرات. هو نفسه أحمد الشريفي في قناة يو تي في يخبرنا من أن السيستاني كان يخطط أن يكون عبد الرزاق عبد الواحد وزير الثقافة في العراق، وعبد الرزاق عبد الواحد العراقيون يعرفونه، رجل صابئي الدين وبعثي إلى النخاع، وكان شاعر صدام إلى أن مات، إلى أن مات، إلى أن مات في السنوات الماضية قطعا بعد سقوط نظام صدام، إلى أن مات حينما يذكر صداما في كثير من الأحيان ترى الدموع في عيني، يحب صداما حبا جنونيا. فالسيستاني يريد إعادة هذا البعثي الذي نخاعه نخاع بعثي صدامي. مئات من القصائد، ومن أقوى القصائد، كان شاعرا مفلقا، عبد الرزاق عبد الواحد كان شاعرا مفلقا، مئات من القصائد نظمها في صدام، وكان صدام يستأنس بلقائه كثيرا. جناب الأغا السيستاني يريد أن يجعله وزيرا للثقافة. اعرضوا لنا الفيديو.
المرجعية أيضا عانت كثيرا من استثمارها سياسيا دون وجود طاعة عقائدية إلها، وراح أضرب لك مثل. لقاء جرى مع وفد سياسي كان برئاسة الشلبي في حينها في بداية تشكيل مجلس الحكم. هذه زيارة إلى سماحة السيد السيستاني حصرا، شوف رأي المرجعية أنا ذاك ماذا كان. أولا تجنبوا حل الجيش العراقي، عاندوا وحلوا الجيش العراقي. قال اجتثاث البعث يجب أن تكون قضية قضائية، ومن أي مواطن لديه مشكلة ويا بعث يروح للقضاء يقدم أدلة وقرائن أنه أنا تضررت من هذا كتب علي أو شيء من هذا القبيل ويعالج قضائيا. ما دون ذلك لا تنفرون الدولة، لأنه كان الانتماء، هذا كلام المرجعية، كان الانتماء قصري، وبما أنه قصري لا يجوز معاقبتهم فضلا عن أنكم ستنفرون الطاقات. ثلاثة، قالهم أقليات قد لا تحصل الأقليات على تمثيل عبر الانتخابات لقلة عددهم. إن لم يحصلوا على مقعد في السلطة التشريعية فلطوهم مقعد في السلطة التنفيذية. وأوصى الشاعر الله يرحمه عبد الرزاق عبد الواحد قال يا ريت خلوه هو وزير ثقافة التفت.
وإلى قناة الفلوجة أحمد الشريفي يكرر الكلام نفسه، إنما أكرر هذه المعاني كي تعرفوا من أن أحمد الشريفي وغيره حينما يتكلمون يتكلمون حقائق وفي كل الفضائيات، ولا يمتلكون الجرأة أن يكذبوا على المرجعية، ولو كان هناك من كذب لنطقت المرجعية، لكنها حقائق حقائق. وإلى قناة الفلوجة
قال هذه الأقليات قد لا تحظى برصيد انتخابي لاحتمال قلة عددها، فمن الضروري جدا أن الأقليات إذا ما حصلت الأيزيدية أو الصابئة ما حصلوا رصيد تشريعي فيجب أن تلطوهم المجال بالسلطة التنفيذية. وأنا إذا أردت لوزارة الثقافة أنصح أن يكون الشاعر المرحوم عبد الرزاق عبد الواحد.
أوف. السيد السستاني.
ثم الأهم قالهم راح
السيد السستاني. نعم. رشح الشاعر عبد الرزاق عبد الواحد يكون وزير ثقافة.
نعم، وقدمت إلى دعوة من المرجعية قالوا له تعال إلى العراق وأحفي على قدر تعلق الأمر بينا أن نقدم لك حماية، وهو تقدم بالشكر للمرجعية.
وسنذهب إلى عبد الرزاق عبد الواحد نفسه في لقاء على قناة العربية في برنامج إضاءات مع الإعلام السعودي تركي الدخيل.
أكبر تكريم كرمت أنني قبل قرابة عام جاءني تليفون في منتصف الليل متحدث باسم الحوزة في النجف الأشرف، قال أستاذ أنا إلى جانب سماحة الإمام السستاني يسلم عليك ويوصينا أن نبكي على الحسين كما يبكي عبد الرزاق عبد الواحد عليه، لا كما نبكي نحن الآن. وقال عندما يعلن يوم اعتبار النجف الأشرف عاصمة للثقافة الإسلامية المكرم الوحيد سيكون عبد الرزاق عبد الواحد.
ودعيت ولم تذهب؟
لم يعلن اليوم، ما 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 حدث لي. قال نريدك أن تأتي. قلت يا سيدي يعني أنتوا متورطين وياي، أنا لست أخاف من العراقيين، لكن يأتيني موساد إسرائيلي ويقتلني في بغداد ويقولوا العراقيون قتلوا عبد الرزاق عبد الواحد، يعني اعفوني من المجيء، وأنا أعتبر مجرد سلام وسؤال سماحة الإمام عني هو تكريم عظيم.
ويقولون لكم من أن السيستانية لا يتدخل في الأمور الصغيرة، والله كذابون، والسيستاني كذاب أشر. ما علاقتك أنت بعاصمة الثقافة وجائزة عاصمة الثقافة وفي منتصف الليل تتصل بعبد الرزاق عبد الواحد؟ والأنكى من هذا إنه كما يقول هذا المتكلم الذي يتكلم نيابة عن السيستاني بمحضر السيستاني، يقول لعبد الرزاق عبد الواحد يسلم عليك ويوصينا، يوصي الشيعة أن نبكي على الحسين كما يبكي عبد الرزاق عبد الواحد عليه، لا كما نبكي نحن الآن. أحاديث أهل البيت التي ترسم لنا منهج البكاء في كامل الزيارات لابن قولويه
من أوثق كتبنا الحديثية أنت تضعفها يا أيها السيستاني، تضعف أحاديث أهل البيت وتريد منا أن نبكي على الحسين كما يبكي رجل صابئي بعثي صدامي. أدري أنت زمال بشر بقر ثور بهيمة، من أي صنف أنت من الأصناف؟ ويقولون لكم من أن قناة القمر ماسونية، هذه القناة التي لا تنطق إلا بثقافة الكتاب والعترة، إلا بتفسير محمد وآل محمد لقرآنهم، إلا بمنطق المعصومين صلوات الله عليهم. من أوثق مصادر حديث المعصومين هذا تتركونه وتتأسون بهذا الصابئ البعثي الصدامي. قرود قرود أو ليس قرودا، ماذا تقولون؟ هذا هو دين القرود، هذا هو دين القرود في أكمل صورة. أنتم في حسينية العاشور ماذا تقولون؟ هذا دين القرود أو ليس بدين القرود؟ عليكم أن تتعلموا البكاء على الحسين بحسب وصية سيستانيكم هذا الضال المضل، أن تتعلموا البكاء من عبد الرزاق عبد الواحد. رجاء أعيدوا بث الفيديو كي يتسنى للمشاهدين أن يتأكدوا من هذا الخراء السيستاني.
أكبر تكريم كرمت أنني قبل قرابة عام جاءني تليفون في منتصف الليل متحدث باسم الحوزة في النجف الأشرف، قال أستاذ أنا إلى جانب سماحة الإمام السيستاني يسلم عليك ويوصينا أن نبكي على الحسين كما يبكي عبد الرزاق عبد الواحد عليه، لا كما نبكي نحن الآن. وقال عندما يعلن يوم اعتبار النجف الأشرف عاصمة الثقافة الإسلامية المكرم الوحيد سيكون عبد الرزاق عبد الواحد.
ودعيت ولم تذهب؟
لم يعلن اليوم، ما 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 حدث لحنا. قال نريدك أن تأتي، قلت يا سيدي يعني أنتوا متورطين وياي، أنا لست أخاف من العراقيين، لكن يأتيني موساد إسرائيلي ويقتلني في بغداد ويقولون العراقيون قتلوا عبد الرزاق عبد الواحد، يعني اعفوني من المجيء، وأنا أعتبر مجرد سلام وسؤال سماحة الإمام عني هو تكريم عظيم.
أنا أسأل الذين يقولون نحن شيعة، سمعتم الكلام، سأقرأ عليكم حديثا عن إمامنا الرضا صلوات الله وسلامه عليه. هذا الكتاب صفات الشيعة للصدوق المتوفى سنة 381 للهجرة، إنه الحديث 14 من بداية الكتاب بسنده، بسند الصدوق عن أحمد ابن محمد الخزاز قال سمعت الرضا صلوات الله وسلامه عليه يقول إن ممن يتخذ مودتنا أهل البيت، يتخذ مودتنا أهل البيت يتخذها دينا عقيدة، إن ممن يتخذ مودتنا أهل البيت لمن هو أشد فتنة على شيعتنا من الدجال. الكلام فيه الكثير من التأكيد، إن للتأكيد لمن هذه اللام، لام التوكيد، فضلا عن الألفاظ التي تشتمل على التأكيد كلفظة أشد. إن ممن يتخذ مودتنا أهل البيت لمن هو أشد فتنة على شيعتنا من الدجال، إنه الدجال اليهودي الأعور الدجال، وكذلك الدجال الصحابي دجال سقيفة بني ساعدة. فدجال سقيفة بني ساعدة أخطر من الدجال اليهودي، والدجال الشيعي الطوسي أخطر من الاثنين. فقلت له: يا ابن رسول الله، بماذا؟ كيف يكون هذا العالم الشيعي أخطر من الدجال؟ قطعا الإمام الرضا لا يتحدث عن القصابين والبقالين أو عن الخياطين أو موظفي دائرة البلدية، لا يتحدث عن الذين يعملون في القطاعات الصحية، عن أصحاب المقاهي، إنه يتحدث عن العلماء، عن الفقهاء، عن المراجع، عن زعماء الدين. إن ممن يتخذ مودتنا أهل البيت لمن هو أشد فتنة على شيعتنا من الدجال. فقلت له، هذا أحمد الخزاز يقول، فقلت له للإمام الرضا: يا ابن رسول الله، بماذا؟ قال: بموالاة أعدائنا ومعاداة أوليائنا. إنه إذا كان كذلك اختلط الحق بالباطل واشتبه الأمر، فلم يعرف مؤمن من منافق. طبقوا هذا على السيستاني، طبقوا هذا على علاقته بالأمريكان بالوثائق. مر الكلام عليكم على علاقته بالإسرائيليين عبر ممثلي الأمين العام للأمم المتحدة، ومر علينا كيف يتحدث محمد الحسان عن الرسائل التي لم يشر إلى جهتها، إلى الجهة التي أرسلتها. ومر الكلام صريحا وواضحا فيما قاله لعمر موسى، مؤكدا ومكررا ومصرا على ذلك: لا تلقوا بالعراق في أحضان إيران. هناك لوحة فيها صورة السيستاني وعمر موسى، وقد نقشت عليها الكلمة، رجاء اعرضوها. هذا هو السيستاني، وهذا عمر موسى، وهذه كلمته: لا تلقوا بالعراق في أحضان إيران، والمصدر مذكور. طبقوا هذه المضامين، طبقوا علاقته بالبعثيين. فقلت له: يا ابن رسول الله، بماذا بهذه الدعوة الضالة أن يوصي الشيعة أن يبكوا على الحسين كما يبكي عبد الرزاق عبد الواحد؟ أما أحاديث كامل الزيارات وأحاديث الكافي فهي ضعيفة الأسانيد. ألا لعنة الله على منهجكم وعلى دينكم، هذا هو دين القرود. فقلت له: يا ابن رسول الله، بماذا؟ قال بموالاة أعدائنا، هذه هي الخيانة. لهذا السبب وصفت المرجعية السيستانية بالمرجعية الخائنة، بموالاة أعدائنا ومعاداة أوليائنا، إنه إذا كان كذلك اختلط الحق بالباطل واشتبه الأمر، فلم يعرف مؤمن من منافق، ولذا سيطر المنافقون على الواقع الشيعي. المعممون الذين سيطروا على الواقع الشيعي منافقون سيستانيون، وغير المعممين من قيادات الأحزاب الشيعية الدينية الذين سلطهم السيستاني على الشيعة هم أيضا منافقون وبتريون. وما هم على دين العترة الطاهرة، هذا هو دين القروت، وهذه هي الخيانة. أما لماذا مرجعية السيستاني مرجعية خرائية؟ هذه التسمية نسبة إلى المعجزة السيستانية الخرائية. ها هو علي الصالح يعرضها بين أيديكم.
وخلينا بابا المسيحية بالعالم يقضي حاجته عند السيد السيستاني.
يفرحون لفرحنا ويحزنون لحزننا. نلتقي غدا إن شاء الله تعالى على مودة قائم آل محمد صلوات الله وسلامه عليه. زهرائيون نحن بتوفيق صاحب الزمان، بتوفيق صاحب الزمان أن لا نكون قرودا في حقيقتنا، وأن لا نكون على دين القرود في يوم من الأيام حتى نخرج من هذه الدنيا بتوفيق صاحب الزمان، وأن لا نحشر قرودا يوم القيامة. زهرائيون نحن، زهرائيون نحن والهوى، والهوى زهرائي. أسألكم الدعاء جميعا في أمان الله.
واتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من ربكم من قبل أن يأتيكم العذاب بغتة من قبل أن يأتيكم العذاب بغتة وأنتم لا تشعرون. أن تقول نفس يا حسرة على ما فرطت في جنب الله وإن كنت لمن الساخرين.